بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام، هذه نشرة إخبارية أبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يشدد على أن أي عمل ضد مصالح إيران سيقابل برد شديد. استشهاد عدد من الفلسطينيين في قصف الاحتلال على أنحاء متفرقة في غزة. قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في مدينة جنين واندلاع اشتباكات مع المقاومة. تفاصيل النشرة. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن عملية الوعد الصادق تم تنفيذها بنجاح بهدف معاقبة المعتدي، مشددا أن أدنى عمل ضد مصالح إيران سيقابل بالتأكيد برد شديد وواسع ومؤلم ضد جميع مرتكبيه. وقال السيد رئيسي في اتصال هاتفي تلقاه من أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني أن القضية الراهنة في المنطقة وحتى العالم هي استمرار الإبادة الجماعية الوحشية بحق الفلسطينيين في غزة وضرورة بذل جهود فعالة لوقف جرائم الكيان الصهيوني. بدوره أشاد أمير قطر بحكمة إيران في تصميم وتنفيذ الرد على جريمة الكيان الإسرائيلي واعتبرها رسالة واضحة للجميع. قام صباح اليوم ثلة من قادة وقوات جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية بزيارة مرقد الإمام الخميني رضوان الله عليه بطهران، مجددين العهد والبيعة لمبادئ مفجر الثورة الإسلامية، وذلك في عشية اليوم الوطني للجيش الإيراني. كما قام القادة العسكريون بزيارة روضة شهداء الثورة الإسلامية في مقبرة جنة الزهراء جنوبية مدينة طهران، مخلدين ذكر الشهداء بقراءة سورة الفاتحة ونثر الورود على مراقدهم. صرح وزير الدفاع الإيراني العميد محمد رضا أشتياني بأن الجيش الإيراني المقتدر والفعال أصبح اليوم رمزا للاكتفاء الذاتي والثقة بالنفس في مجالات الدفاع والأمن. وبمناسبة اليوم الوطني للجيش الإيراني الذي يصادف يوم غد، أصدر العميد محمد رضا أشتياني رسالة تهنئة اعتبر فيها بأن التعاون المشترك بين الجيش وحرس الثورة الإسلامية أدى إلى خلق مشاهد فريدة ورائعة، ومن الأمثلة الواضحة والناجحة على ذلك هو التنفيذ الكامل والمثالي لعملية الوعد الصادق. من جانبه أكد قائد القوات البرية للجيش الإيراني العميد كيومرث حيدري أن عملية الوعد الصادق كانت مطالبة محقة للشعب الإيراني، مضيفا أن الترتيبات الدفاعية للكيان الصهيوني أضعف من بيت العنكبوت. حول التحذير الإيراني للكيان الإسرائيلي بشأن أعماله الإرهابية ضد طهران، نتابع التقرير التالي.
المواقف الإيرانية جادة وحاسمة في توعد الكيان الإسرائيلي بالرد المباشر على أي اعتداء. وهدد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي برد واسع ومؤلم على أدنى عمل يستهدف المصالح الإيرانية. وأكد لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أن الدعم الأعمى الذي تقدمه بعض الدول الغربية للكيان الإسرائيلي يوفر أرضية للتوتر في المنطقة، مشددا على ضرورة اتخاذ الإجراءات الرادعة لتل أبيب. دوره أشاد الشيخ تميم بحنكة إيران في تصميم وتنفيذ الرد على جريمة الإسرائيلية واعتبره رسالة واضحة للجميع. وفي هذا السياق قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان لنظيره الصيني وانغي إن الكيان الإسرائيلي إذا كرر هجماته الإرهابية على مصالح إيران وأمنها فإن رد إيران سيكون حاسما. فيما رأى وزير الخارجية الصيني في الاعتداء الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق انتهاكا للقواعد الدولية. بدورها نقلت وكالة الأنباء الصينية شينخوا عن وانغي قوله إن بكين تقدر تأكيد طهران على عدم استهداف دول الجوار والمنطقة. موقف الرئيس الإيراني ووزير خارجيته يتماشى مع موقف كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقر كاني الذي حذر تل أبيب من ارتكاب أي خطأ آخر ضد إيران، مؤكدا أن سرعة الرد الإيراني في هذه المرة ستكون أقل من بضع ثوان.
فليعلم الصهاينة هذه المرة أنه لن يمهلوا 12 يوما، ولن يكون الرد عليهم هذه المرة يستغرق يوما أو ساعة، بل يكون في بضع ثوان. وهذه هي القدرة العسكرية التي تتمتع بها الجمهورية الإسلامية الآن.
بدورها أكدت القوات المسلحة الإيرانية أن طهران لا تسعى لتوسيع الحرب، لكنها ستقطع يد كل من يتطاول عليها. هذا الموقف أكده المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية أبو الفضل شيكارتشي، الذي قال إن أي عدوان من الكيان الإسرائيلي أو داعمه سيقابل برد أقوى من السابق، وأضاف أن إيران ليست من دعاة الحروب، داعيا الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا إلى وقف دعم الكيان المحتل. وأضاف شيكارتشي أن الرد الإيراني على الاعتداء الإسرائيلي أظهر جزءا من قوات طهران وصواريخها ومسيرتها التي تمكنت من عبور القبة الحديدية.
ذكر الصحيفة الإسرائيلية اليوم في تقرير أن إيران توقفت عن الخوف، الأمر الذي يمثل بشرى سيئة للأمريكيين وحلفائهم في المنطقة. وفي تقريرها أكدت الصحيفة أن الهجوم الليلي من إيران هو تذكير صارخ بفقدان الردع الاستراتيجي لإسرائيل والولايات المتحدة، كما أنه خلق فرصة لتغيير الوضع الجيوسياسي في المنطقة. استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون اليوم في قصف الاحتلال المتواصل على أنحاء متفرقة في قطاع غزة لليوم 93 بعد 100 من العدوان. وارتقى مواطنون وأصيب عشرات آخرون في قصف طائرات الاحتلال الحربية مسجد شهداء الفاخورة غرب مخيم جباليا شمال القطاع. ووسط القطاع تواصل القصف المدفعي والصاروخي المكثف على مخيم النصيرات لليوم 6 على التوالي، ما أدى إلى وقوع 5 إصابات على الأقل وأضرارا كبيرة في الممتلكات. وقصف طائرات الاحتلال عددا من المنازل في المغراقة ومدينة الزهراء المجاورة. اقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم مدينة جنين وشنت حملة اعتقالات فيها، كما قامت بتخريب الممتلكات وعدد من المركبات في الحي الشرقي منها. وكما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة الخليل واعتقل شابين في المنطقة الجنوبية من المدينة، بالتزامن مع اعتقال 4 آخرين بلدة حبلة جنوب غلقيلية بعدما اقتحمت البلدة وداهمت منازل ذويهم. وفي الختام إلى العناوين. الرئيس الإيراني يشدد على أن أي عمل ضد مصالح إيران سيقابل برد شديد. استشهاد عدد من الفلسطينيين في قصف الاحتلال على أنحاء متفرقة في غزة. قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في مدينة جنين واندلاع اشتباكات مع المقاومة. شكرا على طيب المتابعة، السلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 7 من شهر شوال عام 1445 هجري قمري، والمصادف 28 من شهر فروردين عام 1403 هجري شمسي، والموافق 16 من نيسان أبريل عام 2024 ميلادي. في في السابع من شوال من العام الثالث للهجرة اندلعت أحداث معركة أحد الخالدة بين المسلمين بقيادة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ومشركي قريش، وكان قوام جيش المسلمين 700 مقاتل وبأسلحة قليلة، فيما بلغ عدد المشركين أكثر من 3000 مقاتل. وكعادته اجتمع الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم بأصحابه لاستشارتهم حول الحرب وخطط الهجوم، فقبل بآراء الذين دعوا إلى مقاتلة المشركين خارج المدينة، ودارت رحى الحرب عند سفح جبل أحد. وبعد قتال بطوليا سطره المسلمون، بدا الانكسار على المشركين، الأمر الذي دفع الرماة المسلمين الذين كلفهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بمهمة الدفاع عن ظهر جيش الإسلام من على جبل أحد، ظنا منهم أن المشركين قد هزموا. فانتبه خالد بن الوليد الذي كان آنذاك في صفوف المشركين إلى خلو الجبل من الرماة، فالتف على المسلمين ليغدر بهم، الأمر الذي أدى إلى استشهاد حمزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن الإرادة الإلهية تدخلت وحل الرعب في قلوب المشركين وانهزموا شر هزيمة. وقد لعب الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام دورا كبيرا في هذه المعركة بالذود عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتحقيق النصر في هذه المعركة. في السابع من شوال عام 1393 للهجرة توفي الفقيه والعلامة الإيراني آية الله الشيخ الميرزا أبو الحسن الشعراني. وقد ولد الميرزا الشعراني في عائلة علمائية تخرج منها الكثير من العلماء، وتلقى المقدمات من العلوم الدينية عند والده الشيخ محمد الطهراني، ثم انتقل لدراسة الأدب الفارسي والعربي والمنطق والفقه وأصوله والفلسفة والرياضيات عند كبار العلماء في طهران، ثم انتقل إلى مدينة قم المقدسة ليتتلمذ على يد آية الله الشيخ عبد الكريم الحائري مؤسس الحوزة العلمية في تلك المدينة المقدسة، ثم سافر بعد ذلك إلى النجف الأشرف ليكمل دراسة العلوم الدينية. وكان الميرزا أبو الحسن الشعراني مجيدا للغات الفرنسية والتركية والإنجليزية والعبرية والعربية، ومن أبرز مؤلفاته هامش على تفسير مجمع البيان وتصحيح تفسير الصافي. وأخيرا وفي 16 من نيسان إبريل عام 1948 ميلادي، ارتكبت العصابات الصهيونية مجزرة دموية بحق الشعب الفلسطيني بمهاجمتها لمعسكر سابق للقوات البريطانية في منطقة تل ليتفينسكي بفلسطين، فاستشهد في تلك المجزرة 90 فلسطينيا معظمهم من الأطفال والنساء، وأصيب العشرات منهم. وقد ارتكب الصهاينة المجزرة في الوقت الذي كانت فيه بريطانيا تستعد لترك أرض فلسطين، وكانت العصابات الصهيونية ترتكب الجرائم والمجازر لإرعاب الشعب الفلسطيني الأعزل. واستمرت المجازر الصهيونية بتشجيع بريطاني حتى يوم الإعلان عن قيام الكيان الصهيوني الغاصب على أرض فلسطين بأمر وقرار بريطاني عام 1948، ولم تتوقف المجازر الصهيونية إلى يومنا هذا بدعم بريطاني أمريكي. أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
جاك الفجر فارك سماء وينمحي ديجور وحق دم كل شهيد طاح فلسطين الأبي يثور
عواصف غزة حين تهب ترعب والظلام يدور موسى وعص التويان يقلب كل حجر صار
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. الوعد الصادق ومعادلة الردع في جبهة المقاومة. ماذا في موقع الرد الإيراني على صعيد معادلة الصراع مع العدو الصهيوني؟ ماذا في تداعيات الرد على مستوى كيان الاحتلال ومنظومتيه العسكرية والسياسية؟ ماذا في ردود الفعل على الرد وكيف تناوله أبناء شعبنا وقواه المقاومة؟ الوعد الصادق ومعادلة الردع في جبهة المقاومة موضوع برنامج فلسطين اليوم. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. كما يمكنكم إرسال رسائلكم النصية والصوتية على تيليجرام وواتساب على الرقم 00989215489950. أما أرقام هواتفنا المباشرة للمشاركة والمساهمة على الهواء في اللقاء 00981 مفتاح البلد والعاصمة 2201-3848 2201-3762 و22013768. مستمعين الكرام، تتواصل حرب الإبادة الصهيوأمريكية على الشعب الفلسطيني لليوم 93 بعد 100 وسط تصعيد من جانب الاحتلال للتغطية على تداعيات الرد الإيراني. هذا وأصيب عشرات المدنيين الفلسطينيين في العدوان المستمر على الأماكن المدنية في القطاع، فيما نشرت أو انتشرت مشاهد تظهر المزيد من المقابر الجماعية تضم رفات عشرات الشهداء الذين قضوا بنيران العدو في مجمع الشفاء الطبي في غزة. عن مستجدات الأوضاع في قطاع غزة وفنى الزميل سعيد بوريني بالرسالة الصوتية التالية.
والحقيقة لعدة مرات تأجلت عملية البحث عن جثامين الشهداء. عدة مرات استعانت المنظمات الحكومية في غزة بالمنظمات الدولية لتوثيق عملية إعدام الشباب الفلسطيني داخل مشفى الشفاء، لأنه كان هناك شهادات تتحدث عن توثيق أيدي للمعتقلين ثم إعدامهم، وبالتالي تعتبر جريمة حرب. تمكنت الطواقم الطبية من انتشال جثامين 9 شهداء، لكن جاءت طائرات الاحتلال الإسرائيلي حلقت في الأجواء، توقفت عملية انتشال الشهداء. 9 جثامين أخرجت وتأكد أنها كانت مقيدة الأيدي، وبالتالي سيتم مواصلة العمل على انتشال مزيد من الشهداء. حسب شهود العيان هناك عشرات من الشهداء، وحتى حسب اعتراف جيش الاحتلال أنه قام بإعدام نحو 200 فلسطيني، جزء منهم تم دفنهم وجزء آخر تحت الردم والرمال التي وضعتها الطائرات الإسرائيلية، الدبابات الإسرائيلية. هذا الأمر تكرر في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، عندما وصل الأهالي إلى سور مقبرة وجدوا سواتر ترابية أزلوها، فوجدوا جثامين شهداء تبدو عليهم عمليات إعدام مثل تقييد الأيدي. هذا يأتي في ظل استمرار الغارات الإسرائيلية وعمليات الإعدام التي تنفذ بحق الأطفال في مخيم النصيرات. طائرات الكود كابتر الإسرائيلية أطلقت النار على 3 أطفال فقتلتهم، وهي كاميرات مزودة، طائرات مزودة بكاميرات، وبالتالي هذا يعتبر عملية إعدام مقصودة وسط المخيم، ليصبح عدد الشهداء 7 شهداء في ساعات الصباح وبعد الظهر برصاص الكود كابتر وطائرات الاستطلاع. أيضا جيش الاحتلال مد عملية القصف إلى منطقة الزوايدة القريبة من مخيم النصيرات، أدخل طائرة مسيرة لأحد المنازل وقام بتفجيرها، وبالتالي استشهدت امرأة وأصيبت أعداد أخرى من المواطنين الفلسطينيين. في قرب وادي غزة أيضا جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بعملية تجريف منازل للمواطنين الفلسطينيين، واستأنفت طائرات الاحتلال قصف مدينة غزة. حي الدرج تعرض للقصف، مدخل مخيم المغازي تعرض للقصف، مدينة الزهراء تعرضت للقصف، ودوي انفجار سمع قبل قليل في مدينة خان يونس. نحاول معرفة طبيعة هذا الانفجار. في خان يونس أيضا تم اليوم مواصلة انتشال مزيد من جثامين الشهداء، وتم انتشال 5 جثامين لشهداء فلسطينيين. في حصيلة اليوم الدامي أكثر من 60 شهيد ونحو 90 جريح، وهذه الأعداد هي التي وصلت إلى المشافي الفلسطينية، وبالتالي نحن نتحدث عن مواصلة الاحتلال الإسرائيلي لعمليات الإعدام بحق الفلسطينيين في كل مكان من قطاع غزة.
نعم، شكرا للزميل سعيد بوريني والذي وافانا بهذه الرسالة الصوتية التي استمعنا إليها عن مستجدات الأوضاع في قطاع غزة. هذا وأصدرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أحدث إحصائية لحصيلة 190 يوما من العدوان الصهيوني على قطاع غزة، كشفت خلالها حجم المعاناة الصحية والإنسانية التي يعيشها القطاع. الزميل مصطفى بركة والتقرير التالي.
مئة وتسعون يوما من العدوان الصهيوني على قطاع غزة سجلت أرقاما قياسية بأعداد الشهداء والجرحى والاعتداءات على المستشفيات في ظل حصار صهيوني مطبق على تقديم الخدمات الطبية. 190 يوما لم تسجل غزة الشهداء والجرحى نتيجة العدوان المباشر فقط، بل حالات كانت ضحية سوء التغذية والأمراض المعدية. ففي الحصيلة التي أنجزتها وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة ل190 يوما كشفت البيانات أن إجمالي عدد الشهداء اليومي بلغ 43 شهيدا والجرحى 62، نصفهم إصابات خطيرة. والأرقام هائلة، إذ انقسم العدد التراكمي للشهداء بحسب الفئة العمرية إلى 33% من الأطفال، 21% من النساء، 7% من كبار السن، ليبقى 39% من الرجال. وتوزعت هذه الإحصائيات على مستشفيات القطاع ومراكزه الطبية التي تعطل منها 32 مركزا بسبب العدوان، بينما بلغ عدد شهداء الأطقم الطبية 490 شهيدا، منهم 124 طبيبا. ونتيجة سوء التغذية والجفاف في غزة وشمالها استشهد 28 طفلا لم يتعدى معظمهم 12 شهرا. وسجلت وزارة الصحة أكثر من 1,160,000 حالة مرضية معدية، بينهم أكثر من 38,000 مصابون بعدوى التهاب الكبد الوبائي. كل هذه الأرقام لا تظهر كامل وجه المعاناة التي يعانيها القطاع الصحي في القطاع المحاصر، حيث أضافت وزارة الصحة أن متوسط إشغال الأسرة في المستشفيات العاملة بلغ 279%، وأسرة العناية 167%، حيث تم تحويل كافة الأسرة إلى أسرة جراحية.
حي على الجهاد، حي على الجهاد، تهديدك أبد ما هبن وما هبن الحصار
أبد.
صاعك رح أرد بعشرة برصاص وحجار،
برصاص وحجار.
تهديدك أبد ما هبن وما هبن الحصار، صاعك رح أرد بعشرة برصاص وحجار. لقص اليوم ينادي حي على الجهاد، لقص اليوم ينادي حي على الجهاد.
اسمع كلامي، اسمع ولك لا رصاصك ولا مدفعك ولا صواريخ لتنفعك، تقدر تكسر الإعدادي وتدنس أرض بلادي فلسطين. اللهم لا حسد أصغرنا يخوف الأسد، شم وقعك معنا يا ولد، ما حد يقدر علينا واللي يقربنا نهينا. تهديدك أبد ما همني وما همن الحصار، ساعك رح أرد بعشرة.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. بالرغم من العدوان الذي يشنه الاحتلال على قطاع غزة، فإن المقتل الذي أصاب الصهاينة ليلة السبت الأحد لن ينقذهم منه أحد، ولم تصب الصواريخ الإيرانية أهدافها العسكرية في القواعد والمطارات فحسب، بل أصابت الكيان بهيبته ووحدته وصورة جيشه. ويكفي تناقل الإعلام العبري ما يدور في جلسات المجلس الوزاري ليرى العالم صورة عن كيان متخبط ومشظى، قد تآكل أمنه وضاع مجده واحتدت انقساماته السياسية والعسكرية. وقبل أن ينجلي دخان الصواريخ والطائرات، انبعثت رائحة الخلافات وتقاذف المسؤوليات. وقد نقل موقع والا العبري عن مسؤولين أمنيين صهاينة تحميلهم رئيس أركان الجيش هيرتسي هليفي مسؤولية ما يجري الآن لعدم تقدير تداعيات استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق والتي هي أرض إيرانية، متهمين إياه بتحميل الجيش أعباء كبيرة، خاصة أن إيران قد ردت من أراضيها وفتحت مرحلة جديدة. هذا وأقرت أوساط العدو أن إيران نجحت بشكل كبير في فرض معادلة ردع متقدمة على مستوى المنطقة بالضربة الصاروخية التي وجهتها لعدد من القواعد العسكرية في كيان الاحتلال. الزميل علي بردا والتقرير التالي.
ما بعد الرد الإيراني ليس كما قبله وفق الأوساط الصهيونية.
التي أكدت أن طهران فرضت معادلة ردع واضحة ستقيد أي هجوم صهيوني علني على أي من مصالحها ومواطنيها، وبالتالي إجبار تل أبيب على البحث عن أساليب أخرى للرد ومنها الأساليب الأمنية.
الإيرانيون غيروا المعادلة شأن أم أبينا، وكان لديهم المشروعية في مهاجمتنا وفق القانون الدولي. هذا يتطلب منا العمل بالسر وأغلاق أفواهنا عندما نقوم بأي عمل ضد إيران، وعلينا الآن أن نتأكد أن لا تتحول المعادلة إلى معادلة تشمل ردا هجوميا صاروخيا على كل استهداف لجنرال إيراني.
ما نراه هو أن هناك معادلة جديدة على إسرائيل مواجهتها، وإيران تقول لنا إذا كنتم ستستهدفون مسؤولين في دمشق فإننا سنرد كما فعلنا بهجوم بالمسيرات والصواريخ المجنحة، ولا نعرف ماذا سيكون في المرة المقبلة.
ويشير المراقبون الصهاينة إلى أن إيران حققت مكاسب كبيرة كشفت هشاشة كيان الاحتلال في المنطقة وحاجته الملحة للولايات المتحدة من أجل حمايته، تزامنا مع فضح أدوار بعض الدول العربية فيما يعرف بالحلف الدفاعي الأمريكي في المنطقة.
يحظر على إسرائيل العمل ضد رغبة الأمريكيين، ونحن نفضل القضايا التكتيكية أمام القضايا الاستراتيجية والتعامل باهتمام مع الغطاء الأمريكي على مستوى الشرق الأوسط.
من الصعب أن نفكر برد عسكري إسرائيلي علني على الأراضي الإيرانية لا يستجلب ردا إيرانيا بالمقابل. هنا أشير إلى أننا لم نتخلص من حماس، ولم نعد المختطفين من غزة، ولم نتخلص من تهديد حزب الله. فهل تستطيع إسرائيل الذهاب إلى معركة مستمرة مع إيران من دون دعم الولايات المتحدة؟
رأينا ترجمة للتحالف الذي نشأ سرا في المنطقة بين القادة الأمنيين العرب والإسرائيليين والأمريكيين، وفي لحظة واحدة جرى التعبير عن هذا الأمر إلى جانب إسرائيل ضد محور المقاومة.
وشدد الخبراء الصهاينة على أن إيران نجحت في اختبار مدى هشاشة أجواء كيان الاحتلال، وأنه رغم التصدي الواسع للهجوم الإيراني إلا أن مشهد سيطرة المسيرات والصواريخ الإيرانية على هذه الأجواء وتحليقها فوق الكنيست كان مشهدا لا يمكن وصفه.
طابت أوقاتكم بكل خير، نشكر الزميل علي بردة على تقريره، ولمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا نرحب بالأستاذ حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي. أستاذ حسن حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله لكم وللمستمعين جميعا، كل عام وأنتم بألف خير.
وأنتم بألف خير. أستاذ حسن، إيران وجهت الضربة الوعد الصادق، ما الذي أفرزته هذه الضربة من في جديد المعادلة على مستوى المنطقة؟
بالنسبة للضربة الإيرانية لها عدة أبعاد،
نعم،
في بعد معنوي وبعد استراتيجي وبعد تصنيعي. يعني في البداية الجمهورية الإسلامية منعت الكيان الصهيوني من التطاول وأخذت حقها بالتطاول الصهيوني على القنصلية في دمشق. هذا الرد لم يمر مرور الكرام على المستوى الاستراتيجي، بمعنى أن الكيان الصهيوني بات يدرك أن معادلة الصبر الاستراتيجي التي تحلت به الجمهورية الإسلامية جاء الوقت ونفذت الوعد بالرد، ليس بالصبر بل بالرد الاستراتيجي. يعني كنا في مرحلة الصبر، أصبحنا في مرحلة الرد العسكري. هذه بداية. يعني الجمهورية الإسلامية منعت الكيان الصهيوني من التطاول، وبل أكثر من ذلك وقالت بتهديد رسمي للولايات المتحدة، دون الصراع ليس فقط مع الكيان الصهيوني بل مع الولايات المتحدة الأمريكية مباشرة، يعني بأن أي رد سيكون من أي نقطة تنطلق منها الصواريخ أو الطائرات اتجاه الجمهورية الإسلامية حتى وإن كانت قواعد أمريكية ستقصف. هذه نقطة عسكرية في الرد الاستراتيجي. ثانيا في البعد المعنوي، يعني كل العالم الإسلامي الذي كان ينتظر بحر من الجمر كيف سيكون الرد الإيراني، هل سيكون برفع المعنويات، هل سيكون رد عادي، هل تمتص إيران الضربة وتسكت لكل حالة من هذه الحالات، هناك مردود أو ارتداد سلبي أو إيجابي على الجمهور العام.
نعم.
جاءت هذه الضربة ليقول جمهور المقاومة بأن لدينا قوة إيرانية، لأن لدينا قوة في محور المقاومة.
نعم.
لا يسكت، يعني انتهى الزمان الذي تضرب فيه الولايات المتحدة الأمريكية أو الكيان الصهيوني ونقول نحن نسجل.
نعم. طيب أستاذ حسن، يعني هل نستطيع أن نقول بأن معادلة الردع في كيان الاحتلال تغيرت، يعني لم يعد الكيان يملك هو كفة الردع الأولى؟
بطبيعة الحال، ولكن اسمح لي أن أكمل فقط بعض المعطيات في الضربة الإيرانية.
نعم.
أيضا هناك نقطة، هناك قراءات كل الولايات المتحدة والدول الأوروبية والكيان الصهيوني والدول العربية أيضا، لأن الصناعة العسكرية الإيرانية ليست صناعة سهلة. يعني كنا في السابق نسمع بأن لدى إيران صواريخ دقيقة، كنا نسمع بأن لدى إيران مسيرات تستطيع أن تقصف في أي مكان تشاء، كل ذلك كان في عداد القاعدة النظرية، أما اليوم لا، بات في الواقع. هذا من جهة. من جهة أخرى أكثر من ذلك، فإن كل الدفاعات في الكرة الأرضية، الدفاعات الأمريكية والدفاعات الإسرائيلية والدفاعات الأوروبية وبعض ما يملكه العرب، كل هذه الدفاعات التي تنتظر من الصراعات الأول في العالم لم يستطع حماية الكيان الصهيوني. هذه نقطة استراتيجية جدا مهمة. يعني هناك ستكون قراءة عسكرية لمصانع الأسلحة الأمريكية من هذا الطراز، لأنه لا يمكن حماية أي منشأة 100% أو لا، حتى لا يمكن حمايتها 80%. يعني ما سقط في الكيان الصهيوني أعطى فشلا ذريعا لمنظومة القدس الحديدية وغيرها من صواريخ الباتريوت إلى ما هنالك من صناعات دفاعية. يعني هذا تفوق إيراني استراتيجي وليس تفوقا عاليا. أما بالنسبة للسؤال حضرتك في الكيان الصهيوني، أصلا الكيان الصهيوني هو مردوع، يعني ليس فقط بهذه الضربة. الكيان الصهيوني في الضربات الماضية هو مردوع، ولكن الصبر الاستراتيجي الإيراني، يعني السياسة الإيرانية التي كانت تنتظر ليحين الوقت على الزمان أو المكان المناسبين لتضرب، وهذا ما سمح للعدو الصهيوني. هو يدرك لأن القرار الإيراني نفس قرار حزب الله، يعني سماحة السيد حسن نصر الله عندما يقول لا تخطئوا معنا فنحن سنرد، يقرأها جيدا نتنياهو وغير
نتنياهو.
نعم. أيضا القيادة الإيرانية عندما تقول سنرد فهم سيردون، ولكن المعطيات بالنسبة لحزب الله تختلف عما هي بالنسبة للجمهورية الإسلامية. يعني حزب الله هو صميم، هو يملك بعض القدرات، لا يمكن دخول في معركة إقليمية، يعني ضرب حزب الله أو الرد حزب الله لا يفتح النار في المنطقة والإقليم، بينما أي رد إيراني كان يمكن أن يكون له تداعيات في المنطقة والإقليم، منطقة غرب آسيا، كل غرب آسيا، كل الدول العربية، كل الدول الإسلامية. لذلك كان الرد الإيراني حذر جدا.
نعم. طيب
ولكن القيادة الإيرانية كانت حذرة. جاءت هذه الضربة لتقول للأمريكي وللإسرائيلي وكل الدول الأوروبية نحن جاهزون ونحن نستطيع أن نرد، ولكن بضوابط. يعني الضوابط الإيرانية استطاعت أن تحقق هدفها في الوقت الذي منع فيه من نشوب حرب إقليمية.
نعم.
وهذا
ليس سهلا أبدا. طيب ماذا عن التداعيات على مستوى اقتصاد الكيان جراء الرد الإيراني؟
يعني بالنسبة للاقتصاد الصهيوني، بداية خلينا نحن نعترف بمسألة أن الاقتصاد الصهيوني ليس قائمة فقط على الإنتاج الصهيوني، هناك دعم من الدول العربية ونحن نشهد ذلك، هناك دعم من الولايات المتحدة بشكل مستمر، إضافة إلى الاقتصاد المحلي الداخلي لهذا الكيان. يعني ثلاث عوامل تساعد في نمو الاقتصاد الصهيوني. ولكن إذا ما قرأنا نحن في ليلة واحدة بحسب الاعترافات الصهيونية، لأن هناك 1.2 بمليار دولار، يعني مليار و300 مليون دولار نتيجة ليلة واحدة، ليلة دفاعية واحدة. فما بالك إن كان الهجوم استمر لشهر؟ يعني الجمهورية الإسلامية تقول بأنها مستعدة لهذه الهجمات على امتداد شهر. ما بالك في 1.3 مليار؟ هل يتحملها الدولة الصهيونية، الكيان الصهيوني؟ هل يتحملها العرب؟ هل يتحملها الداعمون لهذا الكيان؟ هذه نقطة. نقطة ثانية، الشلل الاقتصادي، يعني الضربة الإيرانية جاءت في بعد منتصف الليل، بحيث لا توجد مصانع أو معامل أو أي مسألة اقتصادية. لو كانت الضربة أثناء النهار كان هناك شلل في المعامل والمؤسسات التجارية أكثر مما كانت عليه. يعني بمعنى أنه جاءت الضربة الساعة 1:30 ليلا، كل الاقتصاد في كل دول العالم في هذا الوقت يعني لا معامل ولا مصانع ولا مؤسسات تجارية ولا بنوك إلى آخره. استمر هذا الموضوع حتى الفجر، يعني 3-4 ساعات فقط. صباحا ممكن كانت تعود كل المصانع لتعمل، أما لو كانت الضربة في النهار وانشلات الكيان الصهيوني الاقتصادي، وهذا جاء في التقرير الإيراني يعني
طيب نعم. طيب أستاذ حسن، حتى نستغل الوقت عذرا على قطع كلامك، لكن يعني حول معادلة الردع اليوم، إسرائيل أيضا أو كيان الاحتلال أيضا يعني يتوعد بالرد. هناك من يقول أن الرد يمكن أن يكون وشيكا، وبالتالي الجمهورية الإسلامية أيضا حذرت من الرد وقالت أن ردها على أي حماقة سيكون خلال ثوان. ماذا تتوقع لهذه الساعات والقادم منها؟
إذا ما قرأنا الموضوع بشكل عقلاني وعقلائي وبشكل دراسة، يعني نحن نستبعد في حال عملنا بالعقل. أما التهور، فكرة تهور نتنياهو، يعني نتنياهو هو شخص مهزوم وقلق، مصيره على المحك، مصير حزبه على المحك، هو يريد توريط الأمريكي في المنطقة، هو لا يبالي بأي خسائر. يعني حتى الأسرى الصهاينة لدى المقاومة الفلسطينية هو لا يسأل، لا يبالي بهم. هو يعمل على المستوى الشخصي والفردي، وعلى كبر يعني كبر شوي على مستوى حزبه. أكثر من ذلك لا يبالي نتنياهو. لذلك نحن نقول في الحالة العقلانية نستبعد عمل نتنياهو، لأنه رأى الرد الإيراني الحاسم والحازم، بالمقابل الإدارة الأمريكية هي متخبطة الآن في الانتخابات النيابية، الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا له تأثير كبير جدا. يعني نحن عندما نقول انتخابات أمريكية بين حزبين متنافسين، مش عم نقول والله هني عم يتخانقوا على عضو مجلس بلد، لا، هذان الحزبان يتنافسان على قيادة العالم، يعني الصراع على أنسية. يعني لا يسمح بايدن بأن يكون مصيره ومصير حزبه رهينة بيد نتنياهو. لذلك كان الحذر الأمريكي لنتنياهو.
أحسنت.
المسألة الثالثة، الرد الإيراني كان سريعا، يعني قالوا لنتنياهو مجرد أن تنطلق الصواريخ سيكون ردنا بعشرة أضعاف. فكل هذا من الناحية العقلانية يمنع نتنياهو، ولكن من ناحية التهور، هل هناك من يضمن تهور نتنياهو؟ نحن رأينا تهور نتنياهو في قصر القنصلية. يعني سابقا كان الاعتداءات الصهيونية على بعض المراكز العسكرية في سوريا وفي لبنان، أما في قصر القنصلية هذه يعني المرة الأولى كل العالم استنكر، حتى لو كان ضمنيا كل العالم استنكر أنه ما بيصير، هذا عرف دولي، هذه حصالة دولية،
هذه
ممنوع مسها، ممنوع. تحور نتنياهو، خباء نتنياهو هو ما دفعه إلى قسم القنصلية. لذلك كان الرد الإسلامي بعيدا عن الصبر الاستراتيجي، بل الرد الإسلامي.
نعم شكرا.
يعني هذه المفارقة
نعم.
لا يمكن أن نقول أن نتنياهو مرضوع 100%، رغم أنه مرضوع عسكريا.
نعم.
يعني المقاومة الفلسطينية أصلا لن تنزعه، ولكن تهور نتنياهو إلى أين يفوضه، هذه المسألة تعود في حينها.
شكرا جزيلا لك الأستاذ حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي. حياكم الله.
يا قاسم لن نهدأ، صاروخ دار على المرصد، وسنحرق جيشك أمريكا ونزلزل أركان المشهد. أقسم يا قاسم لن نهدأ، صاروخ دار على المرصد، وسنحرق جيشك أمريكا ونزلزل أركان المشهد. درع لجبال من ركب، إن وقف الكون هنا ضدي فالسيف قرار لن يقمد. يا أقدس قطرات القاري، يا روح الحق سليماني، والأحمر سيد ألواني، والدم الثائر أن يبرد. يا أقدس قطرات القاري، يا روح الحق سليماني، والأحمر سيد ألواني، والدم الثائر أن يبرد. نقسم يا قاسم لن نهدأ، صاروخ دار على المرصد، وسنحرق جيشك أمريكا ونزلزل أركان المشهد.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. وفي السياق، رأى محللون عسكريون أن الرد الإيراني سمح للإيرانيين بقراءة شبكة الدفاع الجوي الأمريكي على مستوى المنطقة في لحظة استنفار وتشغيل قصوى، ما أسس بحسب الخبراء لمستويات إيرانية متقدمة من التكتيك العسكري مستقبلا. الزميل طلال حمادة والتقرير التالي.
يا رسول الله، يا رسول الله، يا رسول الله.
ببسم الله وبنداء يا رسول الله، أطلقت الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسيراتها وصواريخها إلى أهدافها المرسومة والمحددة في كيان العدو، راسمة في الخريطة العسكرية والسياسية للمنطقة مستوى جديدا من المعادلات التي تخاطب الأمريكي بالدرجة الأولى قبل الصهيوني وحلفائهما العرب المشاركين في حماية كيان الاحتلال.
قبة الحديدية في إسرائيل بالإضافة إلى وسائل الدفاع الجوي على متن السفن الأمريكية، ووسائل الدفاع الجوي في الوحدات المنتشرة في الأردن، بالإضافة إلى القوات الدفاع الجوي الأردنية، مع فتح مجال الجوي الأردني على مسافة 330 كيلومتر وبعمق 200 كيلومتر شرقا للطيران الإسرائيلي والبريطاني والأمريكي لكي يتصدى للطائرات المسيرة وللصواريخ. سقوط هذه الصواريخ في هذه القاعدة في النقب لها مدلول خاص، إذ أنه في منطقة هار كيرين جنوب غرب بير السبع، سبق لأن الولايات المتحدة الأمريكية أنشأت مركزا يتضمن جهاز رادار متقدم جدا، بالإضافة إلى وجود صواريخ من نوع ثاد، وهي أعقد صواريخ دفاع جوي في العالم. المفاجأة هي أن الصواريخ التي اخترقت القبة الحديدية والدفاعات الجوية قد سقطت بالقرب من هذا المركز في قاعدة نفيتيم.
وبهذه الحملة الصاروخية الضخمة التي شنها الحرس الثوري الإيراني على كيان الاحتلال، تكون إيران قد انتقلت من مرحلة معرفة العدو استخباريا إلى معرفتها بقدرات العدو لجهة منظومات الدفاع الجوي وتكتيكاته العملية، ما ينقل الجمهورية الإسلامية إلى إطار المعرفة الملموسة والمجربة.
هناك دروس تقنية حول الموجات وحول اختراق الصواريخ واختراق المسيرات للموجات الرادارية المتشابكة في المنطقة، ومن الناحية التكتيكية حول طريقة طرق إطلاق المسيرات أو الصواريخ البالستية والمجنحة أي الكروز، وأي تكتيك أفضل ويوصل إلى الهدف.
هي الإغارة الجوية الأكبر. بهذه الكلمات وصف خبراء عسكريون دوليون الضربة الإيرانية للكيان الغاصب الذي بات يحسب ألف حساب لأي اعتداء على إيران.
هذا ويواصل جيش الاحتلال مسلسل كذبه مدعيا التصدي ل 99% من الصواريخ الإيرانية، في حين أن الصحف الأمريكية تحدثت عن أضرار في قاعدة نفاتيم لم يكشف عنها العدو في مواده المصورة. الزميل غسان عبد الله والتقرير التالي.
قال له كيف عرفت كذبة؟ قال له من كبرى. مثل شعبي يلخص حال جيش الاحتلال مع سردية إسقاط 99% من المسيرات والصواريخ الإيرانية، إلا أن موقع ABC الأمريكي أبطل هذه الادعاءات بشكل غير مباشر على لسان مسؤول أمريكي، مقرا بسقوط 9 صواريخ باليستية على الأقل على قاعدتين جويتين للاحتلال في النقب، 5 منها في نيفاتيم.
أهم نقطة يمكن أن نستنتجها من الرد الإيراني هي أنه عموم المستوطنين، الجمهور الصهيوني، ملايين الصهاينة المستوطنين شاهدوا بشكل مباشر الهجوم الجوي الكبير الذي حصل، وبالتالي الهزيمة النفسية وقعت، وبالتالي الرقابة العسكرية التي حاولت بأن تعوض أو أن تلغي هذا المشهد من مخيلة ومن وعي الصهاينة أنا باعتقادي فشلت.
إلى الشريط المصور الذي بثه جيش العدو حول أضرار الضربة الصاروخية في نيفاتيم، حفرة صغيرة بعيدة عن المدرج تجري معالجتها، ولكن لابد هنا من العودة مجددا إلى ما كشفته ABC الأمريكية التي نقلت عن المسؤول الأمريكي الذي رفض الكشف عن اسمه أن الصواريخ الإيرانية دمرت طائرة شحن عسكرية من طراز C-130 وأصابت مدرجا ومنشآت للتخزين داخل القاعدة. فأين هذه الأضرار في فيديوهات الاحتلال؟
يعني العدو من خلال المواد المصورة التي نشرها وخاصة صور التي قال بأنه هي للأضرار التي لحقت بقاعدة نيفاتيم، واضح بأنه هناك كان محاولة لخدمة هدف التسخيف من خلال تصوير أنه في حفرة صغيرة جدا، أنه عم نحكي عن صاروخ باليستي فشلت الدفاعات الجوية بإسقاطه، وكما هو معلن يعني صواريخ خيبر أو صواريخ عماد معروف قديش الرأس المتفجر الموجود فيها، وبالتالي لا تستطيع أن تقنع الناس بأنه هذا الرأس المتفجر أحدث حفرة يعني قطرها يعني تقريبا متر متر وشوي.
عودة إلى الحفرة المزعومة في نيفاتيم، فمن يصدق أنها ناجمة عن انفجار رأس متفجر من 500 كيلوغرام يحمله صاروخ خيبر الباليستي المتجه إلى الأرض بسرعة فائقة جدا؟ ليس غريبا على من ادعى يوما أن جدولا بأيام الأسبوع هو جدول بأسماء مجاهدي حماس، وأن هذه الدراجة النارية استخدمت في طوفان الأقصى، وأن يدعي أن فتحة لبئر شبكة اتصالات هي لنفق تابع للمقاومة. بعد كل هذا ليس مستغربا أن يدعي العدو أن هذه الحفرة من هذا الصاروخ.
وفي تداعيات الرد الإيراني على الكيان، أشارت صحف العدو إلى انهيار الردع الصهيوني في ليلة الضربة الإيرانية، وأيضا إلى الأثمان الاقتصادية التي تكبدتها تل أبيب جراء الضربة. مزيد من التفاصيل في تقرير الزميل ميسر بيومي.
ثمن اقتصادي كبير دفعته إسرائيل نتيجة الهجمة الإيرانية، عنوان لمقال في صحيفة إسرائيل هيوم فصل فيه تبعات الليلة الإيرانية الصاخبة. 1.5 مليار دولار هو ثمن عملية التصدي الجوي للمسيرات والصواريخ الإيرانية، تقول الصحيفة، ناهيك عن الأضرار الناجمة عن تعطيل الأعمال في كل الكيان ليوم واحد وأقفال الأجواء وإلغاء الرحلات الجوية، إضافة إلى الأضرار التي لحقت بالمستثمرين. وقال الخبير الاقتصادي الرئيسي لشركة الاستشارة BDO حان هرتسوغ أن التكاليف القتال كانت كبيرة جدا، من أثمان الصواريخ الاعتراضية إلى أكلاف تحليق أسراب الطائرات الحربية لأكثر من 12 ساعة بمعدل $10,000 لكل طائرة في كل ساعة تحليق. يضيف هرتسوغ أن غالبية الشركات الأجنبية ألغت الرحلات الجوية إلى مطارات الكيان لمدة أسبوع مشيرا إلى خشية من تعمق العزلة الاقتصادية للاحتلال نتيجة تزايد الخطر. هذا في الشق الاقتصادي، أما في الإطار الاستراتيجي فكثرت التحليلات والتوقعات في الصحف الصهيونية. فقالت يداوت أحرنوت أن الهجوم الإيراني أثبت أن إيران أثبتت أنها غير مردوعة بأي من التهديدات الإسرائيلية، وأن العقيدة القائلة أن إسرائيل هي سيدة الأمن تحولت إلى فشل مدون وإلى عجز دولة وجدت نفسها في فخ. وتضيف الصحيفة أنه على مر 15 عاما ركزت الاستراتيجية الأمنية الإسرائيلية على منع البرنامج النووي الإيراني وأضعاف ما سمته بالمحور الشيعي، ولكن ليلة السبت الأحد حصل أمر موجع لهذه العقيدة التي قادها نتنياهو إلى الانهيار وفق الصحيفة. من جانبها صحيفة معاريف عنونت: الهجوم الإيراني هو صيحة نهوض، الشرق الأوسط على حافة الهاوية. وكتبت عينات هوكبرغ الخبيرة الجيوسياسية أن على إسرائيل أن تستوعب أن قواعد اللعبة وخارطة المصالح في الشرق الأوسط كلها تغيرت، وأن التحالف الإقليمي ضروري أكثر من أي وقت مضى. وأضافت معريف أن على إسرائيل أن تدرك وتستوعب أنه ليس كل مرة تسلم الجرة، وأن المسألة تتعلق بأمر الساعة، وأن على تل أبيب تعزيز علاقاتها بالولايات المتحدة ودول عربية شريكة في اتفاقيات أبراهام، واستثمار تطبيع العلاقات مع السعودية لصالح تأسيس حلف دفاعي إقليمي ضد إيران وفقا لمعريف.
وفي الختام نقول: من الردع العسكري إلى التداعيات على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، هذا ما لخصه الرد الإيراني الوعد الصادق على كيان الاحتلال. وبالرغم من شرعية هذا الرد على صعيد القانون الدولي، إلا أن الغرب وبعض حلفائه العرب انبروا اليوم للدفاع عن الكيان، دفاع يؤكد اليوم أن هذا الغرب الذي كثيرا ما عنون شرعيته على أرضية حقوق الإنسان وحق الشعوب ما زال يحتضن البعد التاريخي الذي أقيم على أساسه الاستعماري. فغزة التي تتعرض للعدوان لليوم 93 بعد 100 وتدفع المزيد من الضحايا، يذرف الغرب من ناحية الدموع حسب ادعائه على المدنيين، ومن ناحية أخرى يضخ بالسلاح إلى الاحتلال لمواصلة إجرامه. إيران اليوم والتي مارست حقها الشرعي، يقف هذا الغرب اليوم معلنا الحياز إلى جانب الكيان في عدوانه، ليحسم بذلك موقفه التاريخي القائم على أرضية الاستعمار وهضم حق الشعوب. عنوان أساس يلخصه الوعد الصادق اليوم: نعم لحرية الشعوب ولو كره الاستكبار العالمي. في الختام تقبلوا تحياتنا، شكرا لحسن متابعتكم، وفي أمان الله.
هذا دم في يوم هذه الأرض أرضي فاسلمي، هذا دمي قربانها يا حسما كل مقاوم،
هذا دمي في يوم هذه الأرض أرضي فاسلمي، هذا دمي قربانها يا حسما كل مقاوم.
هذا سنة الزيتون مجد السندية والصبح آت سوف يشهده
الرابعة عصرا. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.